محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة التغابن سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس سأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا أصحابهم قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هو حديث حسن صحيح، هذا قاله الترمذي. قال شيخنا الحديث أخرجه ابن جرير والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير. قال شيخنا والحديث يدور على سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة فالحديث ضعيف. فالشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث وهو ليس على أصله أو ليس على شرطه، لأن الحديث ضعيف يدور على سماك عن عكرمة، وهذه الرواية مضطربة عند أهل الحديث، وإنما ذكره الشيخ ليفيد طالب العلم أن هذا الحديث لا يثبت بسبب هذه العلة، وليس هو على شرط شيخنا لأنه قد بين ومن بين وكذلك ذكر سبب الضعف فقد برئت ذمته فإذا الحديث لا يثبت، هذه الآية لا يثبت فيها سبب نزول بقي معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ما هي هذه العداوة؟ ما جاء في الحديث فيه شيء من معنى العداوة المراد بها في هذه الآية، فقد ذكر المفسرون أن المراد بعداوة الأزواج والأولاد أن الإنسان يلتهي بهم عن العمل الصالح، أو يحملونه على قطيعة الرحم أو الوقوع في المعصية فيستجيب لهم، يستجيب لأولاده بدافع المحبة لهم فهذا هو معنى العداوة، وهذا واقع. فترى كثيرا من الناس لربما اشتغل بدنياه بحجة جمع المال للزوجة والولد ومن يعول، ولربما كذلك بدافع المحبة للزوجة والولد أخطأ وظلم وتعدى على أرحامه أو على جيرانه أو على إخوانه وأرحامه أو نحو ذلك، فهذا أيضا من معنى العداوة، من معنى العداوة. والحديث وإن كان ضعيفا فيه شيء من هذا المعنى، فمن الذي منع هؤلاء الذين أسلموا من الهجرة عند أول إسلامهم إلى المدينة؟ أزواجهم وأولادهم. قال فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فبدافع محبتهم للزوجة والولد بقوا في المدينة، بقوا في مكة ولم يهاجروا، ففيه هذا المعنى. فالزوجة والولد قد تقدم محبتهم على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. فهذا هو معنى العداوة، ولذلك حذر الله عز وجل من عداوة الأزواج والأولاد، فقال فاحذروهم، فاحذروهم. فينتبه المسلم لنفسه سواء كان في باب الطاعة والعمل الصالح، فلا يلهيه الأزواج والأولاد عن طاعة الله. وهذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. لماذا ذكر الأولاد هنا؟ كيف يلتهي المسلم بالأولاد عن ذكر الله؟ كيف يلتهي عن ذكر الله بسبب الأولاد؟ يعني بدافع المحبة لهم لربما التهى بجمع المال لهم، وبكذلك تقديم طلبهم على أمر الله وعلى طاعة الله. فلذلك حذر الله عز وجل من ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالآية معناها واضح وبين. فالإنسان يميل بطبعه إلى محبة الزوجة والولد، إلى محبة الزوجة والولد، فلربما ضعف أمام زوجته أو أولاده في ارتكاب ما حرم الله بدافع المحبة. مثلا على سبيل المثال، يأتي الولد يقول يا أبي أنا أريد تلفاز، وهو رجل مستقيم لعله وعنده شيء من القناعة أن هذا فيه فساد وفيه كذا وكذا، فيأبى في أول الأمر، فيرى الولد مصر ويرى الولد ربما يبكي ويترجى أباه، فيضعف الأب ويستجيب لولده. الآن هذا الأب اتخذ هذا الولد عدو، بسبب محبته لهذا الولد وقع في هذا المحظور، مع أنه مقتنع أن هذا فيه فساد وما يريده، لكن يقول لك الأولاد يريدون هذا. وهذا تجده في ألفاظ بعض الآباء، رجل مستقيم ترى على بيته الدش، قل له يا فلان اتق الله إيش هذا؟ قال يا أخي الأولاد أتعبوني، الأولاد يصيحون ويذهبون عند الجيران وكذا، وأنا ما استطعت، يعني ما في حل إلا أنني أدخل لهم هذا التلفاز. هذا من اتخاذ الولد عدو، ما حذرت ذلك، وما يعني انتبهت لهذا الأمر. فهذا هو معنى عداوة الأولاد، احذروهم، لا تستجيب لكل شيء، تتقدم محبة الله كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم، انظر ذكر الأولاد وذكر الأموال وذكر العشيرة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا تهديد ووعيد شديد من الله عز وجل لمن قدم محبة هذه المحبوبات على محبته سبحانه وتعالى. فالآية معناها واضح وبين، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يدل على معنى هذه الآية، والله أعلم. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سورة التحريم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت، يعني عائشة تقول: فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى تتوب إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. ففي الحقيقة هذا الحديث نزل فيه ثلاث آيات من أول سورة التحريم. ومعنى هذا الحديث تعلمون بارك الله فيكم: غيرة النساء والزوجات. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام كغيرهن من النساء في هذا الباب، فهذا أمر جبلت عليه النساء، مسألة الغيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، ومنها هذا الحديث. فعائشة رضي الله تعالى عنها سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث عند زينب بنت جحش، ووردت في بعض الروايات أن يدخل عندها صباحا أو في الصباح. وذكر العلماء أن العدل بين الزوجات في المبيت إنما يكون ليلا، وأما إن كرر الدخول على بعض أزواجه نهارا فهذا لا شيء فيه. فزينب رضي الله تعالى عنها كما ورد في بعض الروايات أهدي إليها عسلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عندها ويشرب من هذا العسل. ف غارت عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها سمعت بهذا، كيف يدخل عندها ويشرب هذا العسل؟ فتواصت هي وحفصة، يعني اتفقت. حفصة أيضا من أزواج النبي بنت عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فتواصت مع حفصة أن أيتنا دخل عليها رسول الله فلتقل إني لأجد منك ريح مغافير، وهذا ليس بصحيح. والمغافير هي جمع مغفور، وهو صمغ، هكذا جاء في تفسيره، وهو صمغ حلو لكن له رائحة كريهة، يعني من أكله أو شربه يخرج منه ماذا؟ رائحة كريهة، خصوصا إذا قرب منه الشخص، إذا قرب منه الشخص. وتعرفون معاشرة الزوج مع زوجته يكون قريبا منها، فهذا الأمر غير صحيح، لكن هذا من يعني غيرة النساء ومكر النساء. طيب، فتواصت عائشة مع حفصة أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهن أن تقول له إني لأجد منك ريح مغافير، هو شرب عسل ليس صمغ، هذا إنما شرب عسل وما في في الحقيقة رائحة، ولكن هذا مما بذر منهما. ولذلك قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله، فحثهما على التوبة، حثهما على التوبة، أي حث عائشة وحفصة على التوبة. فكل واحدة اتفقت مع الأخرى أنه إذا دخل عليها تقول إني لأجد منك ريح مغافير أو أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فغضب أو النبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه، يعني حرمه على نفسه، حرمه على نفسه. وهذا معنى قوله عز وجل في أول السورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فيراد بتحريمه ما أحل الله له قوله ولن أعود له، ولذلك قال فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ونزلت أيضا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة. في الضمير، ضمير المثنى هنا في قوله تتوبا يعود على من؟ يعود على عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وقوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال لقوله بل شربت عسلا، يعني لما قال لا بأس شربت عسلا فهذا شيء أسره عليه الصلاة والسلام إلى عائشة، إلى عائشة. فلذلك قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هذا هو معنى هذا الحديث، وسيأتي بروايات أخرى إن شاء الله نقرأها. قال الحديث عاده مسندا مع تغيير في المتن يسير، يعني الإمام البخاري، ثم قال إبراهيم موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، يعني حلف ألا يعود إليه وأمر أحله الله، ولذلك عاتبه الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقوله فلا تخبري بذلك أحدا، هذا في قوله وإذ أسر النبي، فالسر هو الذي لا يريد المتكلم بكلام لآخر أن ينشره وأن يبثه، وهذا معنى فلا تخبري بذلك أحدا. قال وأخرجه مسلم وأبو داود، وقال صاحب عون المعبود قال المنذري، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه مختصرا ومطولا، وهو في النسائي وابن سعد وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام النسائي رحمه الله من التفسير أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال أنبأنا أبي أو أخبرنا أبي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، والأمة هي ما يؤخذ من السبي. قال فلم تزل به عائشة وحفصة، يعني ما دخل فيهن من الغيرة، حتى حرمها يعني على نفسه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة المتقدم؟ الجمع كما تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، كما سيذكر الشيخ في نهاية هذا البحث، فيكون الجمع أن هذه الآية نزلت في الأمرين، نزلت في الأمرين، في تحريمه عليه الصلاة والسلام العسل عن نفسه، وفي تحريمه الأمة عن نفسه. واضح؟ فيكون الآية لها يكون الآية لها سببان. قال: الحديث أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال أبو عبد الرحمن: في محمد بن بكير الحضرمي ليس من رجال مسلم. من هو أبو عبد الرحمن؟ من هو؟ الشيخ مقبل عليه رحمة الله. فأحيانا ما يقول قلت تواضعا منه رحمه الله، وإنما يقول قال أبو عبد الرحمن. قال أبو عبد الرحمن: في محمد ابن بكير الحضرمي ليس من رجال مسلم، لأن الحاكم قال على شرط مسلم، والحديث في الحقيقة ليس من فيه ليس رجاله كلهم من رجال مسلم. قال: ليس من رجال مسلم، وقد رمز له في تهذيب التهذيب إلى البخاري تبعا للكمال، يعني كمال التهذيب. لكن قال المزي: لم أقف على روايته عنه لا في الصحيح ولا في غيره. فعلى هذا يقال في الحديث صحيح ولا يقال على شرط مسلم، يعني الحديث صحيح لكن ليس على شرط مسلم، ليس على شرط مسلم، لأن فيه راو، لأن فيه راويا لم يكن من رجال مسلم. قال الحافظ في الفتح بعد عزوه إلى النسائي: إن سنده صحيح. قال: وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس: يا أيها النبي. طيب، نؤجل هذا إن شاء الله إلى درس قادم لانتهاء الوقت، ونكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.